إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مثل هذه المقامات إخواني في الله نتذاكر وإياكم عما يتعلق بأهم الآداب التي يعتني بها كل مصلي إذا أتى بيتا من بيوت الله. وكان مما مضى في الدرس السابق ما يكون من الدعاء عند الخروج والدعاء عند الدخول والإتيان لبيوت الله، وما يكون من عدم تشبيك الأصابع كما صحت بذلك الآثار، وأن الإنسان يحرص على الصف الأول متى ما دخل إلى المسجد، وأيضا كذلك أن يؤدي تحية المسجد وذلك بأن يصلي ركعتين. ومما يناسب ذكره كذلك من آداب المساجد ما يتعلق بمسألة الكلام، بمسألة الكلام في المساجد. فتحت هذا المبحث عدة مباحث، أولاها ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن من أتى إلى بيت من بيوت الله يجب أن يستغل هذا المكان وهذا المقام بالإكثار من ذكر الله، تسبيحا، تهليلا، تحميدا، تكبيرا، قراءة للقرآن، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا الذي شرعت من أجله المساجد أن تبنى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لذاك الأعرابي، قال: إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله والإقامة الصلاة. فهذه الأماكن إخواني في الله عدت لذكر الله، ومن ذكر الله إقامة حلقات العلم، حلقات القرآن، المحاضرات، الدروس الخاصة، الدروس العامة، تعليم الصغار، تعليم الكبار، تعليم الذكور، تعليم الإناث، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الحديث. فهذا هو لأجله بنيت المساجد، أن تشهر ويرفع ويذكر فيها اسمه وما كان بمعنى. وهنا أشير إخواني في الله إلى بعض المسائل الكلامية التي لا تليق ولا ينبغي أن تحدث في بيوت الله. منها أولا ما يكون من الكلام المحرم كالكذب والغيبة والنميمة والافتراء والبهتان والسخرية والاستهزاء. هذه الأمور هي محرمة على مدار الحياة، حرمها ربنا في كتابه ونبينا في سنته، إلا أن فعلها في بيوت الله الحرمة تزداد والجرم يعظم. فالمعصية معصية، لكن يتضاعف وزرها بحسب شرف المكان وبحسب شرف الزمان. فالمعصية إذا سببت في الخارج لك الذنب، لكن هذه السبة إن فعلتها في البيت من بيوت الله فإن وزرها أعظم من الخارج، أعظم من الخارج. وهكذا قل يا عبد الله ما يتعلق بالغيبة والنميمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريما. قال: وكذلك المكروه يكون في المسجد أشد كراهة. فأي كلام محرم يا عبد الله لا تظن أن فعله في الخارج كفعله في الداخل، الأمر يختلف. وبهذا يا عبد الله ننبه على مثل هذه المسائل لما نرى من بعض التساهل في هذه المسائل، تجد بعض الناس لو ربما يمسك زاوية من زوايا المسجد ويشغل الجوال على أغنية، على مقطع صوتي على غناء، أو ينظر إلى مقاطع نساء في داخل المسجد مع أصحابه يتفرج، يقول أنا أشوف في الخارج وأشوف في الداخل. لا يا عبد الله، الأمر ليس سيان، الأمر يختلف. المعصية هنا أشد حرمة. ولهذا يا عبد الله في مسألة الكلام، إياك أن يصدر منك كلام محرم وأنت في بيت من بيوت الله. الصورة الثانية من الكلام المحرم الذي ما ينبغي أن يكون في المسجد، ما يكون من رفع الصوت. الكلام إذا كان فيه لغط، رفع للأصوات في بيت من بيوت الله، هذا الرفع بحد ذاته محرم. ترفع الأصوات أي في بيت من بيوت الله؟ ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. ما منا من أحد إلا وذهب إلى السوق، إلى سوق الخضرة، إلى سوق الصيد، إلى أي سوق من الأسواق، وتسمع اللغط 5 6 7 ضجة ضجيج، هذه حالة الأسواق. فلا تجعل حالة الأسواق كحال بيوت الله، هذا يتكلم وهذا يرفع وهذا بالجوال وهذا يتكلم وهذا يصيح من طرف، لا لا، إيش اللغط هذا يا عبد الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إياكم وهيشات الأسواق، قال هذا في مسجده عليه الصلاة والسلام. وإن رفع الصوت مع أنه منهي عنه، إلا أن النهي يزداد إثما إن كان فيه التشويش على الغير، كان تشوش على قارئ للقرآن بجنبك، أو تشوش على أخ متنفل يتنفل بجوارك، هذا لا يجوز. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. يعني كيف؟ يعني أنا أقرأ القرآن وهذا أخي يقرأ القرآن، فما ينبغي، ما ينبغي أني أرفع صوتي بقراءة القرآن لدرجة أني أشوش على أخي، ما يجوز. سبحان الله، أنا في عبادة، أنا الآن في عبادة، لكن إذا كان هذا التعبد سيشوش على الغير فلا أتعبد الله بهذه العبادة بهذه الكيفية، وإنما علي أن أخفض صوتي. فإذا كان هذا في حكم الذي يقرأ القرآن، فما ظنك بالذي يتكلم إما مع صاحبه فيشوش على من خلفه، أو يشوش على من بجانبه، أو أنك بالجوال فلان كيف حاله، طيب وهذا الذي عندك ما يستطيع حتى يستحضر قراءة القرآن، فإن الإثم يعظم. يقول إمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، قال وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريما. فالحرمة تشتد والحرمة تزداد إذا كان هذا اللغط أثر على غيرك من المصلين من رواد المساجد. وقد جاء في قصة عمر رضي الله تعالى عنه والتي حكاها لنا السائب بن يزيد، قال كنت في المسجد، قال فحصبني رجل، أي رمى بحصى، قال فحصبني رجل، قال فنظرت فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستدعيه، قال فأتيته، قال ائتني بهذين بهذين، فإذا بهما رجلان يتحدثان، فجئت بهما إلى عمر فقال من أين أنتما؟ قال نحن من أهل الطائف. علم عمر أنهما غرباء، غرباء، وهم ظنا لأن لا يفقهوا شيء من أحكام الدين، قال إننا من الطائف، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن رفع الصوت في المسجد لا يجوز، لا يجوز، وخاصة إذا أدى هذا إلى التشويش على الغير ممن يقرأ وممن يصلي. إلا إذا كان في رفع الصوت مصلحة فلا بأس. مثاله الآن، أنا الآن أرفع صوتي لكن لمصلحة، تعليم، إرشاد، أخ يمسك حلقة أطفال يعلمهم التلقين يضطر إلى أن يرفع صوته حتى يسمع هذه الحلقة، فهذا مقام التعليم والتدريس، أمر شرعي ما في شيء، لمصلحة. أو أن محدث كما كان من ذي قبل يحتاج إلى مستملي يسمع صوته فيردد من بعده حتى يضج المسجد بهذا التسميع، هذا تبليغ للدين، هذا مصلحة. لكن تتحدث يا عبد الله عن أناس يتكلم في أمور مباحة على أن تؤثر على عبادة الله في المساجد، هذا لا يجوز. فهذا المسلك الثاني مما ينبغي أن يجتنب، الأول الكلام المحرم، الثاني رفع الصوت مع التشويش أو بدون تشويش، رفع الصوت بحد ذاته. الأمر الثالث أن تعقد مجالس بالكلام لأجل الدنيا، لأجل الدنيا الذي يتبادر إلى الأذهان والذي يعرف عند الناس أن الذي يقام في بيوت الله حلقات العلم، حلقات الذكر، هذه حلقة يدرس فيها الفقه، وتلك حلقة في القرآن، وتلك حلقة للصغار، حلقات علم مبثوثة هنا وهنا وهنا. لكن إخواني في الله أن تنقلب هذه الهيئة إلى أن نجد في بعض المساجد أن تستبدل هذه الحلقات بحلقات الدنيا، كما نجد في بعض المساجد في أيام رمضان أو بعض بعد الجمعة تجد هذه حلقة تجارة، معروف فلان 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 تجار يتحدثون بالأسعار، بالانهيار العملة، بالصارف كم وصل كم، وهذه حلقة إن أردتها هذه في السياسة تتحدث عن السياسة من وإلى، وتلك الحلقة هذا معروفة شباب الذي يتابعون الدوري إن كان إيطالي إن كان أسباني يتابعون ويعطيك آخر الإحصائيات، اليوم كذا واليوم برشلونة واليوم أسبانيا والأمس جابوا خبر، هذه حلقات مبثوثة، الذي يريد أن ينضم إلى هنا انضم، تجارة سياسة إيش هذه؟ أين معقودة هذه؟ في المقاهي؟ لا أخواني في الله، هذه أصبحت معقودة في بيت من بيوت الله، معقودة في بيت من بيوت الله، هذه لا تجوز. هذه الحلقات التي تعقد على هذه الأمور الدنيوية البحتة بداية ونهاية ويعقد لها أصحابه ولها ألوية يجتمع الناس حول، هذا لا يجوز. ولهذا جاء عن ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود قال قال عليه الصلاة والسلام قال سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، فإنه ليس لله فيهم حاجة. فاحذر يا عبد الله أن تنخرط في هذه الحلقات، والذي أقولها للأسف قد ظهرت بل وفشت في كثير من المساجد، أصبح هذا هم ويجتمعون على مثل هذه المواضيع، فلا يجوز إخواني في الله أن تعقد مثل هذه الحلقات في بيوت الله سبحانه وتعالى. رابعا مما يذكر من الأمور المنهية عنها من الكلام أنك تبتعد وتجتنب الكلام في المواضع الذي نهى عنه الشرع، من ذلكم الكلام عند خطبة الإمام يوم الجمعة، خطب الخطيب يخطب يوم الجمعة، لا تتكلم، لا تتفوه بحرف ولا بكلمة، إلزم الصمت منذ أن يبدأ إلى أن ينتهي. فقد ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، قد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وإن مما يؤسف له أن تجد من بعض الناس من أهل الجهل والغفلة من ربما يتعنى أن يأتي للجمعة، وحق له أن يتعنى لأن فريضة من فرائض الإسلام، يغتسل ويتزين ويتجمل ويأتي للمسجد لكن يهدم هذا كله بهذا اللغط، يكون في زاوية في مؤخرة المسجد عند السواري دا 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 الإمام يخطب إن الحمد لله دا 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 إيش هذا؟ هذا كما جاء في بعض الأحاديث كحديث ابن عمر أن الجمعة ستنقلب عليه ظهرا، من لغى أو تخطى الرقاب انقلبت عليه الجمعة ظهرا، تكون في حقك ظهر كأنك ما صليت الجمعة. بماذا؟ بهذا الفعل التافه اللغط الثرثرة، لكنها من تلبيس إبليس لكي يفوت على بعض المصلين أجر الجمعة، فيجعل لعابه يسير لأجل الكلام، يريد أن يتكلم لابد، هذا اللغط من الشيطان يا عبد الله حتى يحرمك من الأجر. ولهذا فليعلم أن من أتى الجمعة وجب عليه أن يسكت، وجب عليه أن يصمت، وأنه إن تكلم فلا يجوز له الكلام، وأنه لن يجد أجر الجمعة. قد يقول قائل يا أخي نحن نعم ابتلينا، لكن ما هو الحل إذا وجدنا أحدا من الناس يتكلم في الجمعة؟ هل أنصحه؟ لا يجوز أن تنصح، بل هذا الحديث يتكلم عن النصيحة، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، هذا الذي يقوم بإنكار المنكر لا جمعة له. طيب كيف أنكر المنكر؟ عندك يا عبد الله عدة صور، إما بالإشارة هذا لا بأس به، إذا رأيت أحدا يتكلم من الصبية من الصغار من الشبابة يتحدث سكت بالإشارة، يمكن بأي تعبر بأي بأصبعك بيدك بأصابعك خرجه برا هكذا، أي إشارة يفهمها العاقل أنك تلزمه بالصمت، هذا ليس فيه شيء. نبه، بعض الناس لربما جاهل يحتاج إلى تعليم، أو ناسي يحتاج إلى تذكير، أو غافل يحتاج إلى تنبيه، فنبه بالإشارة فهذا لك فيه سعة، أو أنك تنتظر إلى أن يجلس الإمام بين الخطبتين، هنا لا بأس. إذا جلس الإمام قم قل يا أخي اسكت ساكت الله يحفظك، لا تشوش على الناس ولا خرج الخارج، أو نه اسكتوا ما في شيء. إذا سكت الإمام وجلس فقبل أن يقوم نهي الموضوع، فلك أن تتكلم، لأن الحديث إنما جاء عن اللغط ونهي عن الكلام مع خطبة الإمام، فإن سكت الخطيب لك أن تتكلم مع غيرك يا عبد الله، أو أن الإمام هو الذي يتكلم، فالإمام له أن يتكلم مع المصلين، أو أن المصلين يتكلمون مع الإمام، هذا لا شيء فيه. مثل الخطيب يخطب فيتكلم بعض الناس مع الإمام ما في شيء، يا إمام حفظك الله يا أخي أناس يشوشون علينا، إن تكلم المصلي مع الخطيب أو الخطيب مع المصلي هذا ليس فيه شيء، ما في. ينبه الإمام مثلا إذا زاد اللغط في المسجد وعم الضجيج لك يا عبد الله أن تخاطب الإمام، ويا أخي لا يا حفظك الله يا أخي تشويش بالخارج يا أخي يكلم الناس، الحينها يقوم الخطيب وينبه ويحذر الناس من عدم الكلام أثناء الخطبة. فهذه إخوان صور يمكن منها أن نقطع دابر هذه الظاهرة الخبيثة التي زادت فيها الشكاوى في كثير من المساجد لعموم الجهل، أن ماذا يكون الغلط واللغط في بيوت الله أثناء خطبة الخطيب. فهذه إخوان في الله أربع صور مما جاءت به الأدلة من عدم الكلام في بيوت الله، إما الكلام المحرم فهو أشد تحريما، وإما أن يكون الكلام في أمور الدنيا، وإما أن يكون برفع الصوت ومما ينتج عنه التشويش، أو الكلام مع خطبة الإمام. لكن إخواني في الله، لكن أحيانا يحتاج الإنسان أن يتكلم بكلام مباح، هل حرام البتة؟ الجواب لا، ليس بحرام. أحيانا تصلي فتجد أخ من إخوانك كيف الحال كيف الأمور وين رحت كيف الأهل كيف العيال كيف الموضوع الفلاني، هل هذا حرام مقطوع بحرمته؟ الجواب لا، ليس بحرام، هذا ليس بحرام، ولا نستطيع أن نحرم شيء قد أحله الله وأباحه الله. ولهذا أثير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتحدثون في المسجد، بل في بعض الروايات يتحدثون من أمور الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يسمع ويبتسم، يسمع ويبتسم، لكن بهذه القيود، يكون كلام يسير فيه مصلحة، لا يكون فيه التشويش، لا يكون فيه كلام باطل، هذا لا بأس بأن يكون كلام، لأن بعض الناس يضيق الخناق إذا رأى أحد يتكلم مع صاحبه ولو بصوت يسير أو بكلام مباح. لا تنهر كل خلق الله عز وجل. فقد أثير عن الصحابة أنهم يتحدثون بينهم فيما بين، لكن بأدب ووقار، وعدم الخروج وعدم الانشغال عما هو أعم وأعظم من إقامة الصلاة وإقامة ذكر الله عز وجل. فهذا مما يذكر إخواني في الله في مثل هذه المسائل المهمة التي يحتاج إليها المصلي. ومما أختم به هذا المقام أن نحذر من ظاهرة الكلام التي شملت وجمعت كل هذا الباطل، وهما يقوم به المبتدعة من رفع الأصوات في مساجدهم بالطبل وبالدفي وبتحريك الرؤوس. فبالله عليكم يا عبد الله، يا عباد الله، إذا سمعتم هذه الأدلة في مثل هذه الكليمات، في مثل هذه المواضيع التي يتطرق إليها أصحابها، حرمها عليهم ربنا، فما ظنك بالذي يأتي بطبل أو يأتي بدف دو دو أين في بيت من بيوت الله ويحرك الرؤوس؟ أليس هذا كلام باطل؟ أشد الباطل. أليس في هذا التشويش؟ وإيش من أسألكم بالله، هل هناك مسجد يضرب به بالدف يصلي فيه أحد الناس؟ أو يمكن لأحد أن يقرأ القرآن بجوارهم؟ لا والله، بل ربما هذا دف شوش، لا أقول على رواد مسجدهم، بل شوش على باقي المساجد. باقي المساجد ضجت من هذا المسجد الذي يضج بالطبل وبالدفوف. ناهيك عن الكلام الباطل الذي يصاحب هذا الطبل وهذا الدف من التوسل والاستغاثة برسول الله والاستنجاد به واعتقاد حضوره، يا أهلا يا مرحبا برسول الله، باطل على باطل على باطل، وما يجوز هذا. والله من طفط لهذا الأدب العظيم، أدب المساجد واحترام المساجد، ما استطاع أن يقوم ويرضى بهذه الظاهرة، فضلا أن يقيمها أو أن يرحب بها. طبول دفوف في بيوت الله جل وعلا، أين هذا؟ أحدهم قل له يا أخي اسمع لي طرح لهذا الموضوع، يا فلان يا من تضرب الدف، أسألك بالله خذ دفك واذهب إلى بيتك، اذهب إلى بيتك وطبل في بيتك، لربما عيالك وأهلك وزوجك أخرجوك من بيتك، أنت صاحي صاحي دف دف فوق رؤوسنا في بيوتنا، إيش يقول الجيران عنا؟ سبحان الله، هذا السفه بعينه، دف في بيتك سفه، فما ظنك ببيت من بيوت الله يا عبد الله؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن ما حيلتنا من أناس لم يعطهم ربنا التعظيم في قلوبهم لبيوت الله، فضلا عن الرافضة والحوثة الذي جعلوا محل التخزين ومحل الغناء ومحل للرقص، كل أولئك إخواني في الله ما عظموا شعائر الله عز وجل. فالله يا عبد الله، يا أيها المسلم، بالأدب والوقار لهذه البيوت المعظمة، هي بيوت الله، فاجعل لها قيمة ووقار في قلبك يظهر على لسانك ويظهر في أفعالك وتصرفاتك. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.